الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 38 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 10 من كتاب الحج. قال النووي رحمه الله: قوله إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، معناه متأكدة التحريم شديدة. وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. قال في هذه الجملة: إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها، إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قول صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشار إلى إبطاله، وأما قول صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة، فقال المحققون والجمهور: هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل اسمه حارث، وقيل آدم، قال الدارقطني وهو تصحيح، وقيل اسمه تمام، وممن سماه آدم الزبير بن بكار، قال القاضي عياض، ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث، قال وكذا رواه أبو داود، قيل هو وهم، والصواب ابن ربيعة، لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب، وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسب إليه. قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر، قاله الزبير بن بكار. قال صلى الله عليه وسلم في الربا أنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهذا الذي ذكرته إيضاح، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال. قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، في الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين. وقول صلى الله عليه وسلم: أخذتمهن بأمان الله، هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها بأمانة الله. هذا دليل على أنه ألف كتاب رياض الصالحين قبل شرح صحيح مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى: فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، وقيل المراد كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تحل مسلما لغير مسلم. وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا الثالث هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذه الكلمة التي أمر الله تعالى بها، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال الأوزي المازري: قيل المراد بذلك لا يستخلين بالرجال، ولم يرد زناها، لأن ذلك يوجب جلدها، ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حيث الرجال مع النساء، ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. هذا كلام القاضي، والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيئا ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. أما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق، ومعناه ضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. والبرح المشقة، والمبرح بضم الميم وفتح موحدة وكسر الراء. في هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، وجبت الكفارة في ماله. قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. قوله: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، هكذا ضبطناه. ينكتها بعد الكاف تاء المثنى فوق. قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثنى فوق. قال: وهو بعيد المعنى. قال: قيل صواب ينكبها بباء موحدة. في هذا دليل على أن الله عز وجل على عرشه، وأن الله في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فإذا قال اللهم أشار إلى السماء، وإذا قال اشهد أشار إلى الأرض. هذا من الأدلة على إثبات العلو بالإشارة. قوله: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه. واختلفوا في سبب الفقيل بسبب النسك، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، فقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر، فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجوز له الجمع كما لا يجوز له القصر. وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولا، وأنه يؤذن للأولى، وأنه يقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرق بينهما. هذا كله متفق عليه عندنا. الصحيح أنه يقصر سواء المكي أو غير المكي، إلا أننا لا نقول جمع سفر لأنه ليس بسفر في حق المكي، ولا نقول جمع نسك لأن الشرع إنما جاء، أعني أقصد، ولا بقصر نسك لأن الشرع إنما جاء بقصر السفر. ويكون هذه الحالة مفعولة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى بالمكيين وغير المكيين ولم يقل لهم أتموا. قالوا: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. الجبل هذا الآن بجانب مستشفى نمرة، وهو المسمى بجبل الرحمة، وهذه التسمية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، وإنما وقف بجانب الصخرات التي في أسفل الجبل. فمن الخطأ ما يفعله كثير من الناس من المزاحمة والصعود على الجبل المسمى بجبل الرحمة، زد على ذلك أنه في عهد الأتراك أو غيرهم جعل عليه مثل العمود، وهذا مما زاد الناس فتنة إلى فتنتهم، إذ أنهم يحرصون على الصعود إلى ذلك الموطن، ويظنون أن لا وقوف بعرفة إلا لمن صعد عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. الوقوف والاستمرار في الدعاء إلى الغروب هو من السنن وليس من الواجبات، وإنما من الواجبات البقاء في عرفات إلى غروب الشمس. في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف، ومنها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف، ومنها أن الوقوف راكبا أفضل، وفيه خلاف بين العلماء، ومن مذهبنا ثلاثة أقوال أصحاء: أن الوقوف راكبا أفضل، والثاني غير الراكب أفضل، والثالث هما سواء. أفضل إذا كان لا يشق عليه، أما الآن لو ركب على جمل أو على بعير ربما يشق عليه فينزل في الخيمة ويستظل، وربما كان فيها مكيف وغير ذلك، فأمر حسن. ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. وسيأتي في آخر الحديث بيان حدود عرفات إن شاء الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: وعرفات كلها موقف. ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف، ومنها أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه، ويجبر ذلك بدم عند الجمهور. وهو الدم، وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما أنه سنة، والثاني واجب، وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا، وفيه قولان أصحهما سنة والثاني واجب. وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، وذهب بعضهم إلى أنه من شروق شمس يوم عرفة، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا في الزوال، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين. وأما بالليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى هذه الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفردا، بل لابد من الليل وحده، فإن اقتصر على الليل كفاه، وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. قال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة، وأجمعوا على أن الأصل الوقوف ركن، لا على أن أصل الوقوف ركن، لا يصح الحج إلا به، والله أعلم. انظر قول أحمد رحمه الله مخالف لقول الجمهور. فإن قلنا بأن رد هذا القول طعن في الإمام أحمد، لما بقي للخلاف شأن، مع أن قتادة يقول: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. ولا يلزم من رد القول العالم الطعن فيه، فإننا نعتقد أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما قول: وجعل حبل المشاه بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء، قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث حبل المشاه، أي اجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، أما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. وأما قول: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، هكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ، قال: قيل لعل صواب حين غاب القرص. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة، فإن هذه تطلق مجازا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص، والله أعلم. وقوله: أردف أسامة خلفه، في جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث. قوله: وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، معنى شنق ضم وضيق، وهو بتخفيف النون، ومورك شنق وهو بتخفيف النون، ومورك الرحل. قال الجوهري: قال أبو عبيد: المورك والمورك يعني بفتح الميم وكسر الراء، هو الموركة، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام وسطة الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي فتح الراء، قال: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب، تجعل في مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. في هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاه وبأصحاب الدواب الضعيفة. قوله: يقول بيده السكينة، السكينة مرتين منصوبا، أي يلزم السكينة، وهي الرفق والطمأنينة، ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فجوة يسرع، كما ثبت في الحديث الآخر، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع. قوله: كلما أتى حبلا من الحبال أرخلها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بضم بالحاء المهمل المكسورة، الحبال جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله حتى تصعد هو بفتح التاء المثنى فوق وضمها حتى تصعد وتصعد، يقال صعود في الجبل وأصعد، ومنه قوله تعالى: إذ تصعدون، وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي مضوا إليها وتقربوا منها، وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في الزلف من الليل أي ساعات، وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم، سميت بذلك اجتماع الناس فيها. واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. إذن مزدلفة ومنى من الحرم، وعرفات من الحل، فعرفات مشعر وليس بحرام، ومزدلفة ومنى مشعر حرام. فأنتم يا أخوة، عرفات مشعر وليس بحرام، ومزدلفة ومنى مشعر حرام. قول حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، في فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، وهذا مجمع عليه. لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك، ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم. والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر، وهو مرحلتان قاصدتان. وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرا. قال بعض أصحابنا هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة، الله أعلم. قال أصحابنا ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر وصلى، كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك، لكنه خلاف الأفضل. هذا مذهبنا به قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقال الأوزاعي وأبو يوسف وأشبه فقهاء أصحاب الحديث، وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشبه فقهاء أصحاب الحديث، وقال أبو حنيفة وغير من الكوفيين اشترط أن يصليهما بالمزدلفة. أما القول بالاشتراط غير صحيح، فلو صلاهما بعد دخول الوقت جمع تقديم أو تأخير في أي مكان صح، وإنما هذه من السنن. بشار نعم، لا يجوز أن يصليها قبل المزدلفة إلا من بها أو بدابته عذر، فله أن يصليها قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق. ومنها أنه يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، وقال مالك يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم أيضا للثانية، وهو محكي عن عمر بن مسعود رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أذان واحد وإقامة واحدة، وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال الثوري يصليهما جميعا بإقامة واحدة، وهو يحكي أيضا عن ابن عمر الله أعلم بأذان وإقامتين. وأما قول لم يسبح بينهما فمعناه لم يصلي بينهما نافلة، والنافلة تسمى سبحة لاستمرارها على التسبيح، ففي الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف في هذا. لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا، والصحيح عندنا أنه ليس بشرط بل هو سنة مستحبة، وقال بعض أصحابنا هو شرط. أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف، وحتى لو جمع بينهما في وقت الثانية فالموالاة مطلوبة. قوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. في هذا الفصل مسائل، إحداهما أن المبيت بالزلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، وهذا مجمع عليه. لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة. والصحيح من قوله الشافعي أنه واجب لو تركه أثم وصح حجه ولزمه دم، والثاني أنه سنة لا إثم في تركه ولا يجب فيه دم ولكن استحب. وقال جماعة من أصحابنا هو ركن لا يصح الحج إلا به. أما القول بأنه ركن غير صحيح. كالوقوف بعرفات قال هو من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال هو خمسة من أئمة التابعين ومعلقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري والله أعلم. والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح للضعف، فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي بموضعه إن شاء الله تعالى. في أقل المجزي من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح ساعة في النصف الثاني من الليل، والثاني ساعة من النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، والثالث معظم الليل والله أعلم. ما يسمى المبيت إلا معظم الليل. المسألة الثانية: السنة أن يبلغ بتقديم صلاة الصبح، أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع، لكن تقديم مع تيقن دخول الوقت، ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وظائف هذا اليوم كثيرة، فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. الثالثة يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كما في الحضر، والله أعلم. قوله: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. أما القصوى فسبق في أول الباب بيانها، وأما قوله ثم ركب ففيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي، وقد سبق بيانه مرات وبيان الخلاف فيه. وأما المشعر الحرام فبفتح الميم، هذا هو الصحيح، به جاء القرآن وتظاهر فيه رواية الحديث، ويقال أيضا بكسر الميم المشعر، والمراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة، وهو جبل معروف في المزدلفة، وبنوا عنده الآن مسجد، إلا أن المسجد لا يتسع للناس جميعا. وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح، وقال جماهير المفسرين وأهل السياق الحديث المشعر الحرام جميع المزدلفة كلها مشعر حرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند قزح. وأما قوله فاستقبل القبلة عن الكعبة فدعاه إلى آخره، فيه أن الوقوف على قزح من مناسك الحج، وهذا لا خلاف فيه، لكن اختلفوا في الدفع منه، فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا كما في هذا الحديث، وقال مالك يدفع منه قبل الإسفار، والله أعلم. وقوله أسفر جدا عن ضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا، وقوله جدا بكسر الجيم أي إسفارا بالغا، قوله في صفة الفضل وعباس أبيض وسيمن أي حسنا، قوله مرت به ضعن يجرين الضعن بضم الضاء والعين، ويجوز كان العين جمع ضعينة كسفينة وسفن، وأصل الضعين البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير، كما أن الرواية أصلها الجمل الذي يحمل الماء، كما أن الراوية أصلها الجمل الذي يحمل الماء ثم تسمى به القربة لما ذكرناه. وقوله يجرين بفتح الياء، قوله فطبق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب، وهذا معنى قوله وكان أبيض وسيم حسن الشعر، يعني أنه بصفة من تفتن النساء به لحسنه. وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها، وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان، والله أعلم. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، أما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حصر فيه أي أعيا وكلا، ومنه قوله ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأما قوله فحرك قليلا فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع، قال أصحابنا يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قد الرمي، والله أعلم. قوله ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، الآن ما هناك شجرة لكن هي الجمرة التي تكون إلى جهة الكعبة، آخر جمرة من جهة منى وأول جمرة من جهة الكعبة، هذه هي الجمرة الكبرى. ويوم عرفة أعني يوم النحر لا ترمى إلا هي، نعم. وأما قوله سلك الطريق الوسطى ففي أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو الذي الآن الطريق الوسطى هي الطريق المضللة، الطريق الوسطى الآن هي المضللة من مزدلفة إلى الجمرة، مضللة بهنجر كبير، وهو من أسهل الأماكن، أقرب الأماكن وأسهل الأماكن، إلا أنه يمنع أن يحمل الإنسان فيه متاع وغير ذلك إلا إذا لم ينتبه له، نعم. وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وهذا معنى قول أصحابها يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاولا بتغير الحال، كما فعل صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا خرج من الثنية السفلى، وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخر وحول رداءه في الاستسقاء. وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة، وفي أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة وصل منها أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله. وفيها أن الرمي سبع حصيات وأن قدهن بقدر حصى الخلف، وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر وأصغر إزاءه بشرط كونها حجرا. ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا، وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض. وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة، وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السمع رمي واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة. عندنا وعند الأكثرين وموضع الدلالة لهذه المسألة يكبر مع كل حصاة، فهذا تصريح بأن رمي كل حصاة وحدها مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي. لكن انتبه رأسك، إذا كنت ترمي الجمار انتبه رأسك، تقدم لا تستعجل، لأنك تشاهد الناس يحطم بعضهم بعضا، والآن الأمور واسعة أصلا، قد وسعوها وعدة أدوار 4 أدوار أو 5، تستطيع أن تقدم إلى الحوض وترمي. وأما بعضهم يأخذ له نعل يظن أن الشيطان أمامه يريد أن يهين الشيطان، وبعضهم يحمل صخرة كبيرة، والله المستعان. وإنما هي نسخ، هو لتعظيم شعائر الله ولتكبير الله عز وجل. وفيها أن السنة أن يقف الرمي في وطن الوادي بحيث تكون منها وعرفات المزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. وقيل يقف مستقبل الكعبة وكيف رمى أجزاءه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا، والله أعلم يجزئه، لكن السنة أن تكون الكعبة عن يساره، بمعنى أنك تكون متجها إليها وعرفات المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك وأنت متجه إلى الشمال. قال: أما حكم الرمي المشروع منه يوم النحر من جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، وهو نسخ بإجماعهم. أما ذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه، وقال مالك يفسد حجه، ويجب على رميها بسمع حصيات، فلو بقيت منهن واحدة لم تكف الست. وأما قوله فرماها بسمع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخلف، فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض معظم النسخ، قال: وصوابه مثل حصى الخلف. قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظه مثله والصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، يكون قوله حصى الخلف متعلقا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخلف يكبر مع كل حصى، فحصى الخلف متصل بحصيات واعترض بينها يكبر مع كل حصى، وهذا هو الصواب الله أعلم. أما هذا الحديث شرحه هو النووي، ما ترك فيه شاردة ولا واردة بخلاف بقية شروحه، فإنه يمر على المعنى العام، وهنا أتى على المعنى اللغوي والمعنى الفقهي وغير ذلك. قوله: ثم انصرف إلى النحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، هكذا هو في النسخ 63 بيده. وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان، فإنه رواه بدنه، قال: وكلامه صواب والأول أصوب. قلت: وكلاهما حري فنحر 63 بدن بيده. قال القاضي: في دليل على أن المرحر موضع معين من منى، وحيث ذبح منها أو من الحرم أجزاءه، وفي استحباب تكثير الهدي، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة 100 بدنة، وفي استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه، وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما، ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرا كتابيا بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه وعند ذبحه. وقوله ما غبر، ويسمي عليه أيضا، اشترط التسمية. قوله ما غبر أي ما بقي، وفي استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. وأما قوله وأشركه في هديه، فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي، قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة، فلا أعطاه قدر يذبحه. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت 63 كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام 100 والله أعلم. قوله أمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. البضعة بفتح الباء، البضعة بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم، وفي استحباب الأكل من هذه التطوع، وأضحيته. قال العلماء لما كان الأكل من كل واحدة سنة وبي الأكل من كل واحدة من المئة منفردة كلفة جعلت في قدر ليكون أكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. قوله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هذا الطواف هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين ويسمى طواف الزيارة. وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق ويكون ذلك ضحو يوم النحر ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة ويكره تأخيره عنه بلا عذر. فتأخيره على أيام التشريق أشد كراهة ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته بل يصح ما دام الإنسان حيا. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز له الإفاضة إلى آخر الحجة. وشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفات حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف. واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا الطباع إذا كان قد رمل والطبع عقب طواف القدوم ولو طواف بنية الوداع أو القدوم والتطوع عليه طواف إفاضة. وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحجة بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة أكثر العلماء لا يجوز طواف الإفاضة بنية غيره. هذا هو الصحيح إنما الأعمال بالنيات. قال أعلم أن طواف الإفاضة له أسماء فقال أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر وأنكره الجمهور قالوا وإنما طواف الصدر طواف الوداع والله أعلم. وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج. وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة وبينا أن الصحيح استحباب الركوب وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك. وقول فأفاض إلى البيت فصلى الظهر فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف للبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكره مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى. ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم وبعضهم ينكر ذلك. قال بعضهم إنما صلى ركعتي الطواف في مكة فظن الظان أنه صلى الظهر وإلا فقد رجع وصلى بالناس الظهر في منى. وجاءت رواية عن عائشة أنه صلى الظهر ثم نزل فطاف وهذا استبعده غير واحد من أهل العلم إلا أنهم ذكر بعضهم لعله كان في الصيف والنهار كان طويلا وإلا لو كان في الشتاء ما يتسع الوقت لمثل هذه الأعمال يعني يمشي من منى أو من مزدلفة قبل الشروق بقليل ثم يصل إلى منى تحتاج إلى ساعة ونصف أو إلى ساعتين المشي لا سيما مع الزحام ثم ينحر مئة بدنة تنحر مئة بدنة ثم تقطع ويقطع من كل واحدة جزء وتطبخ ويأكل منها ثم ينزل إلى مكة يحتاج إلى ساعتين ربما في المشي لا سيما في ذلك الزمان إذ لم يكن الطريق مثل الآن عبارة عن أنفاق. ثم يطوف ويسعى هذا غير المفرد والقارن يسعى سعيا آخر ثم يرجع فهو من أشد الأعمال وأشق الأعمال يوم النحر. مرة من المرات نزلنا نحن والشيخ حفظه الله من معنا وما وصلنا منا إلا بعد طلوع الفجر يوم 11 مع أننا خرجنا من مكة بعد العشاء لكن لزحام السيارات ما وصلنا إلا بعد الفجر. الآن الحمد لله الشأن غير استطيع الإنسان أن يقرب من منى ثم يمشي إلى مخيمه. قال ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى. وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن النخل أحد أنواع صلاة الخوف فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكاملها وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة. وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل، فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة، فلا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث. وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في شرح المهذب، والله أعلم. بقي أنه شرب من زمزم، وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذا الحديث، والله المستعان.